قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بنكاح المحلل. وهذا النوع من النكاح وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه والتغليظ في أمره، وبينت الوعيد الشديد لمن فعل هذا النوع من النكاح. وهذا النوع من النكاح يقع في حال تطليق الرجل لامرأته ثلاثا، وقد دلت النصوص في كتاب الله عز وجل على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهاتان طلقتان. ثم بين سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة وما يترتب عليها بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما أدري الصوت. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا وقعت الطلقة الثالثة فإنه لا تحل المرأة نوع من التحريم يصفه العلماء بالتحريم المؤقت، أي أنه لا يحل نكاح المرأة المطلقة ثلاثا مؤقتا. وهذا التأقيت بينته النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها هذا الزوج الثاني. هل الصوت مسموع؟ النصوص في كتاب الله. ما في أخي الصوت، ما في أصلك الصوت، الله يستر. هذا عملكم. النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التحريم تحريم مؤقت، والمراد بالتحريم المؤقت أنه محدد على صفة معينة وهي أن تنكح زوجا غيره. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة رضي الله عن الجميع، وأنها لما أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا أن يعقد عليها الرجل، بل لا بد من دخوله بها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا على اشتراط الدخول، وبناء على ذلك فإن هذا النوع من النكاح الذي وردت السنة في هذا الباب بتحريمه وبيان الوعيد الشديد لمن فعله هو نوع من التحايل على حكم الشريعة بتحريم نكاح المرأة المطلقة ثلاثا، فيحتال المحلل حتى يعيدها إلى زوجها الأول. وهذا النوع من النكاح يكون تارة بالتواطؤ والاتفاق بين الطرفين، فيتفق الزوج الجديد مع ولي المرأة أو مع المرأة على أنه ينكح من أجل أن يعيدها لزوجها الأول، وبناء على ذلك يعقد عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها، ثم تحل بعد ذلك في نظرهم للزوج الأول. وهذا يقع فيه التواطؤ من الطرفين، وفي بعض الصور يكون ذلك بمحض إرادة الزوج، فينوي في قرارة قلبه أنه لا يريد المرأة وإنما يريد أن ينكحها من أجل أن يحللها لزوجها الأول، فيعقد عليها، ثم إذا دخل بها علم الله من قرارة نفسه أن نكاحه ليس بنكاح رغبة وإنما هو نكاح للتحليل، فإذا أتم المقصود طلقها وفارقها. فهذا النوع من النكاح هو المقصود بهذا الباب، ولذلك ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيذكر الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب وذكرها غيره، فقد جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعن من نكح نكاح التحليل بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية: المحل والمحلل له، وفي بعض الألفاظ: لعن الله المحل والمحلل له. فهذا كله يدل دلالة واضحة على حرمة هذا الفعل، وقد جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن علي بن أبي طالب، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث عبد الله بن مسعود، وفي غيره وذكر غيره الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، كلها وردت بلعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لمن نكح نكاح التحليل. وبين المصنف رحمه الله أن هذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وهذه المسألة سيذكر المصنف رحمه الله أقوال العلماء من الصحابة وغيرهم في هذه المسألة، وأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع من حيث الجملة متفق، وأبو حنيفة أيضا متفقون على تحريم هذا النوع من النكاح، ولكن الخلاف هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلل يدل على فساد هذا العقد أو لا يدل؟ أما الجميع فكلهم متفقون على أن نكاح المحلل محرم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن نكاح التحليل يعتبر في أعلى درجات التحريم، أي أنه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والسبب في ذلك ورود اللعن لمن فعله، فالكبيرة من ضوابطها ورود اللعن فيها سواء كانت متعلقة بالأقوال أو متعلقة بالأفعال.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله تعالى عنه.
قل رحمه الله: وفي الباب
عن ابن مسعود وأبي هريرة،
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذكره المصنف، وهو أصح حديث في لعن المحلل، أصح الأحاديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، وكذلك أيضا صححه ابن القطان والحافظ ابن دقيق رحمة الله عليهم، وذكر أنه على شرط الإمام البخاري، فهذا الحديث هو أصح حديث في تحريم نكاح المحلل، حديث عبد الله بن مسعود. وكذلك المصنف رحمه الله في حديثنا ذكر حديث جابر علي بن أبي طالب وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وحديث علي رضي الله عنه ضعيف الإسناد. وأما بالنسبة لحديث جابر بن عبد الله ففيه مجالد أبو عمرو، ويقال أبو سعيد مجالد بن سعيد ابن بسام الكوفي، وهو مضعف، ضعفه غير واحد من أهل العلم كما ذكر الإمام كما سيذكر المصنف رحمه الله، وقد ذكره الإمام الترمذي بهذا السند. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وهذا الحديث سيذكره الإمام المصنف رحمه الله في العلل وسنبينه إن شاء الله تعالى. قال بعد أن ذكره رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث، أي سألت الإمام البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه لفظ الترمذي المحل، ولفظ الإمام أحمد وأبي الجارود المحلل والمحلل له. نعم.
عقبة بن عامر،
وكذلك حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحل لعن الله، هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا الحديث حديث عقبة بن عامر البدري، وهو حسنه بعض العلماء رحمهم الله، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. أما حديث عبد الله بن عباس فقد رواه ابن ماجة في السنن بسند ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر.
عامر الشعبي إمام من أئمة العلم وديوان من دواوين السنة، كان رحمه الله آية في العلم والعمل، حتى قال سفيان بن عيينة: ثلاثة أئمة العلم في زمانهم، عبد الله بن عباس في زمانه، وعامر الشعبي في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه. وكان رحمه الله لا يعدل بأحد من كثرة علمه وغزارته. ولما توفي جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له: توفي الشعبي. فقال رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم مصيبة المسلمين فيه، واستعظم موته. وكان بعض العلماء لا يعادله بأحد من سعة علمه وغزارته. ولما سئل: كيف أصبحت عالما وكيف بلغت هذا المبلغ؟ فقال رحمه الله: أبكر تبكير بتبكير كتبكير الغراب، وصبر كصبر الحمام، وتركي للاغتمام. فذكر ثلاثة أمور: أنه يبكر للعلم، وهذا الكلام إذا قيل معناه أنه أسبق ما يكون وأعجل ما يكون في تحصيل العلم والجد والاجتهاد والمثابرة. الإنسان لا يبكر إلا إذا كان الشيء الذي يطلبه عزيزا غاليا. ولما كان العلم، وقال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: هو أعز مطلوب وأشرف مرغوب، فإنه حري بمن يطلبه أن يكون أعجل ما يكون وأسرع ما يكون إليه، تأسيا بأنبياء الله وصفوة الله من العلماء وأئمة العلم. وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك تجد طالب العلم الموفق في طلبه للعلم أعجل الناس إلى مجالس العلم، وأسبقهم إلى العلماء، وأكثرهم حضورا وشهودا لمجالس الذكر، لا يفرط فيها ولا يقصر في شهودها ولو كلفه ذلك ما كلفه. فدل على أنه فاز بهذه المرتبة بتوفيق الله أولا وأخيرا، ثم بالتبكير للعلم. قال: بتبكير كتبكير الحمام. وتبكير الحمام المراد به أنه يعجل إلى مجالس العلم ولا يتأخر، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. وقد يذكر الشيء ويراد سببه والباعث عليه، فهو يشير بهذا أن العلم عظم في قلبه حتى أصبح أعجل الناس وأسبق الناس وأبكر الناس في شهود مجالس الذكر وحضور مجالس الذكر. وهذا ما يقال بالمزاحمة بالركب في مجالس العلماء، أن الإنسان يسبق ويسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وأما ترك الاغتمام، أن طالب العلم لا يغتم ولا يعرف الغم، لأن قلبه معلق بالله ونفسه مستجمة وروحه مثابرة في طاعة الله ومحبة الله. طالب العلم تصيبه الغموم الكثيرة، ولكنه لا يغتم إذا كان مع الله ولله وحريصا على طلب العلم لمرضات الله عز وجل. ففي العلم وفي طلب العلم غموم لا يعلمها إلا الله ولا يبددها إلا الله، فيغتم وهو يبحث عن العالم الذي يعلمه، فإذا وجده اغتم في شهود مجالسه ثم اغتم في ضبط المسائل وحفظها وإتقانها، واغتم أن يتفلت منه العلم، واغتم أن يذهب عنه هذا العلم. كل هذه الغموم لا يلتفت إليها، لأنه مجد مثابر وموفق بإذن الله، فلا يؤذيه شيء منها ولا يثبطه. وكم من أناس طلبوا العلم فانقطعوا عن طلب العلم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم اغتموا واهتموا فقطعهم الغم وقطعهم الهم وضعف يقينهم في الله، وحينئذ انقطع سيرهم إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن من صدق مع الله صدق الله معه، ولذلك ينبغي لطالب العلم كلما طلب العلم ووجد الآلام والأسقام والهموم والغموم لم يلتفت إليها، وفوض أمره إلى ربه في ذهابها والاستعانة عليها، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وهذا من فضل الله على أئمة السلف، ومن قرأ تراجمهم وأخبارهم وجد الشيء الكثير في ذلك، والموفق من وفقه الله. وكل زمان الهم فيه بحسبه، فتجد الهموم تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأعصار والأقطار، ولكن جماع الخير في تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جعلنا الله وإياكم من المتقين.
وعن وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل،
وكذلك أيضا ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الأئمة، كما ذكر الحافظ بن حجر في التهذيب ضعفه الإمام النسائي مرة ووثقه مرة أخرى. وقال ابن عدي رحمه الله إن أحاديثه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله حديث حسنة، ومنها حديثنا، ولذلك حسن بعض العلماء هذا الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي رضي الله عنه، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهري قال حدثنا سفيان عن أبي قبيس أو عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيب عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي تقدمت الإشارة إليه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وسيذكر الإمام الحافظ رحمه الله تصحيحه، وهو أقوى الأحاديث التي وردت في هذا الباب وأصحها. ولذلك كثيرا ما يستشهد العلماء رحمهم الله بهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وصححه مع الإمام الترمذي كذلك من قطان وابن دقيق العيد، وقال إنه على شرط الإمام البخاري. وهذا من أقوى كما ذكرنا الأدلة التي استدل بها الجمهور على تحريم هذا النكاح. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال الجارود، قال وكيع، وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.
هذه المسألة للعلماء فيها تفصيل، فإذا كان الرجل حينما عقد على المرأة يريد أن يحللها لزوجها الأول قد اتفق مع ولي المرأة وحصل الشرط بينهما، فإن هذا النكاح جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أنه جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية رحمة الله على الجميع على أن هذا النكاح محرم وأنه لا يجوز فعله. ولكن هل يفسد النكاح أو لا يفسد؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعن طائفة من أئمة السلف، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، أنه إذا وقع هذا النكاح بالشرط والاتفاق بين الزوج وأهل الزوجة أنه حرام، وأنه يفسخ النكاح، وأنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي، بمعنى أنه إذا دخل بها بهذا النكاح فإنها لا تزال محرمة على الزوج الأول، ويكون نكاح التحليل وجوده وعدمه على حد سواء، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا إذا كان النكاح بالشرط، واستدلوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله ورسوله لعنا من نكح نكاح التحليل، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل. وإذا كان الفعل محرما فإنه لا تترتب عليه أي آثار شرعية، ويكون وجوده وعدمه على حد سواء. وكذلك أيضا استدلوا بالآثار الصحيحة، ومنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع. كان حينما سئل قال أنه لا يؤتى بمن فعل هذا الفعل إلا رجمه، وهذا يدل على تغليظه وعلى أن هذا الأمر من الحرمة بمكان، حتى جعله كالزنا، وأن صاحبه يرجم كما يرجم الزاني، وهذا يدل دلالة واضحة على أن النكاح فاسد وأنه لا يعتد به. وقد قال عبد الله بن عمر حينما سئل عن هذه المسألة مع عدم علم أهل الزوجة قال: كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا، أي زنا والعياذ بالله. فإذا كان يعده كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ حكم المرفوع، وأنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون هذا النكاح شيئا، وأنه إذا كان كذلك فإنه لا يوجب تحليل المرأة لزوجها الأول. والذين قالوا بأنه القول الثاني وهو الحنفية رحمهم الله، قالوا إن الفعل محرم والنكاح صحيح، لأن النكاح قائم على أركان وشروط وقد وقعت وهي موجودة، وبناء على ذلك نقول إنه إذا نكح المرأة نكاح التحليل حلت لزوجها الأول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقد نكحها زوج غيره، وبناء على ذلك فإنها تحل له. وهذا هو قولهم، أنه العبرة بعموم هذه الآية، والآية لم تفرق بين كونه وقع بقصد التحليل أو بدون قصد تحليل، وبناء على ذلك يقولون إن النكاح صحيح وتترتب عليه الآثار الشرعية، فتحل المرأة لزوجها الأول. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن النكاح فاسد، وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول أن هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بعموم الآية الكريمة فيجاب عن بأن هذا العام مخصص بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة دلت على حرمة هذا الفعل، وإذا كان حراما لم تترتب الآثار الشرعية عليه، وعليه فإنه لا يصح هذا النكاح ويحكم بفساده ويفرق بين الرجل والمرأة، ثم لا تحل إذا دخل بها، فإنه لا يحكم بكونها قد أصبحت حلالا لزوجها الأول. المسألة الثانية، لو أن رجلا رأى قريبا من أقربائه، أو رأى رجلا صديقا له، أو رأى رجلا من عامة الناس طلق امرأته ثلاثا، ففكر أنه يتزوج هذه المرأة من أجل أن يعيدها أن تعود لزوجها الأول، وأن هذا الأمر سيكتمه في قلبه ولا يخبر به أحدا، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل في التحليل أو لا يدخل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الأئمة من الصحابة، من ذكرنا عمر وعلي وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغير ممن ذكرنا من الصحابة، إلى عموم التحريم، سواء نوى وسواء أظهر ذلك ووقع بالشرط كما في المسألة السابقة، أو جعل ذلك في قرارة قلبه ولم يظهر، قالوا الحكم سواء. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمة الله على الجميع، وبه يقول محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي على تفصيل في مذهبه، وداود الظاهري إلى أنه يصح النكاح، بل قال بعضهم إنه إذا فعل هذا الفعل كان مأجورا ومثابا، لأنه قصد قصدا حسنا وأراد أن يدفع الكربة عن أخيه وأخته المسلمة، وهذا على ما ذكروه أنه لا يبعد أن يؤجر. وهذا القول كما ذكرنا هو مذهب الحنفية والشافعية على تفصيل، والظاهرية، وقول أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والذين قالوا بالتحريم استدلوا بعموم الأحاديث التي سبق ذكرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون الإنسان يفعل ذلك بالشرط أو يفعله من تلقاء نفسه، لأنه محلل على كل الوجوه، سواء كان قاصدا الخير بعدم إظهار مكنون ما في قلبه، أو كان ذلك بالمشارطة، فكل ذلك داخل في الوعيد وداخل في عموم هذا الحديث الذي معنا. وأما الذين قالوا إنه يؤجر، قالوا إنه لما قصد التحليل قصد الخير، وقصد أن يرد الزوجة إلى زوجها الأول، لعله أن يصلح حالهما، خاصة بعد أن اكتوى بالطلاق وبوطء غيره لزوجته. وهذا القول قالوا إنهم يستدلون بالعمومات، واستدل والتي وردت في قوله سبحانه، ومنها قوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا هذا عام، ولا شك أنه قد نكحها ووطئها فتحل لزوجها الأول. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن التحريم شامل لهذه الحالة، وهي أن يقصد الإنسان تحليل المرأة دون أن يخبر أهل الزوجة ودون أن يخبر الزوج، وذلك لعموم هذا الحديث بلعن المحلل أي من قصد التحليل، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة، فدل على أن النكاح كما قال عمر رضي الله عنه وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح هو نكاح الرغبة، أي أنه ينكح المرأة وهو راغب فيها، وكما قال عبد الله بن عمر للسائل حينما سأله أنه يريد أن ينكح مطلقة ثلاثا لأخيه دون أن يعلم أخاه ودون أن يعلم أهل الزوجة، فمنعه عبد الله بن عمر وبين له أن النكاح الشرعي نكاح الرغبة، أن ينكح الرجل المرأة وهو يرغبها ويريدها، وأما أن ينكحها من أجل أن يتحل لغيره فهذا ليس من نكاح الإسلام في شيء. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن التحليل حرمه الشرع لأنه خسة ودناءة في المروءة، ودناءة في المروءة قالوا لأنه يريد أن يطأ المرأة من أجل أن توطأ من زوجها الأول، ومن أجل أن يحل لزوجها الأول أن يطأها، ولذلك وصفوه بالفعل الدنيء. ومن هنا لا يكون تحليل المرأة إلا على السنن، أن ينكحها الزوج الثاني وهو راغب فيها، وعليه فإنه حتى ولو نوى في قرارة قلبه فإنه لا يفيده. وكيف يجاب على نية عن نيته الصالحة؟ الجواب أن يقال أولا مقصود الشرع حينما طلقت المرأة ثلاثا وحرمها الله حتى تنكح زوجا غيره، حرمها الله من أجل أن تنكح زوجا غيره، فيه حكمة عظيمة. الطلقة الأولى ربما كانت بسبب خطأ من الزوج فأعطي المهلة، وكانت طلقة رجعية يمتلك أن يعيدها بدون عقد ما دامت في عدتها، ولذلك الرجعية كالزوجة وتأخذ حكم الزوجة، والطلقة الثانية كذلك ما دامت في عدتها من حقها أن يراجعها. إذا طلقها طلقتان، إما أن يكون مخطئا في الأولى والثانية تكون بخطأ من الزوجة، فتكون الثالثة الخطأ فيها مكرر من أحدهما، ومن هنا عاقب الشرع الزوج لأن الطلاق بيده. فإذا طلقها الطلقة الثالثة إن كان مخطئا في المرة في الطلقة الأولى والثانية والثالثة فلا بد من أن يؤدب، فأدبه الشرع. ولذلك يكتوي ويتألم كيف تطلق هذه المرأة، كيف تنكح هذه المرأة من زوج آخر، وهذا الزوج الآخر يستمتع بها فيكتوي بنار التلاعب بالطلاق. ثم إذا طلقها الطلقة الأولى وكانت بخطأ من الزوجة، وكانت الطلقة الثانية بخطأ من الزوجة أيضا، والثالثة كذلك، تأدبت الزوجة وعرفت حق زوجها الأول بالزوج الغريب، إذن هذا الحكم من الله له حكم عظيمة. فحينما يأتي هذا المحلل ويحلل ثم تعود المرأة إلى زوجها الأول فات هذا المقصود الشرعي، وبناء على ذلك حينما يقول أنا أرحمهما وأردهما إلى بعضهما نقول له لا تستدرك على الله، فالله أرحم بهما منك وأرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، فلا تستدرك على الله حتى تقول أردهما لبعضهما، فهذا ليس موضع إحسان وإنما هو موضع إساءة، لأنه يخالف شرع الله والحكمة التي من أجلها جعل الله الطلاق ثلاثا وجعل الطلقة الثالثة موجبة للتحريم حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق. ومن هنا لو أصبح كل رجل يطلق ثلاثا يجد رجلا يفعل هذا الفعل فات مقصود الشرع في زجر الناس ومنعهم وتأديبهم وحبسهم عن هذا الفعل المشيل. ثم إن المرأة إذا نكحت فإن النكاح رباط له حكمه وله مكانته في الشرع، ولذلك جعل الله فيه الميثاق الغليظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: الميثاق الغليظ، في الميثاق الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا سرحت المرأة وطلقت وكان الطلاق على وجه فيه تلاعب، فلا بد من أن يؤدب الزوج وتؤدب الزوجة. وكم حصل في حال طلاق الرجل لامرأته ثلاثا ونكاحها لزوج ثان دون قصد تحليل، كم حصل من المصالح، وكم اندرأ من المفاسد، وكم تأدب من أزواج وزوجات وزجروا عن هذا الأمر. حتى إن المرأة الغريبة حينما تسمع أن قريبتها أو بنتها أو أختها أو حتى جارتها طلقت ثلاثا فأصبحت محرمة وأصبحت بائنة من زوجها، ونظرت إلى حالها اعتبرت واتعظت. لكن إذا كان سرعان ما يأتي من ينكحها ثم يردها إلى زوجها الأول فإنها تستهين بهذا الأمر ويفوت مقصود الشرع. فللشرع حكم عظيمة. وهكذا الأزواج، إذا نظر الرجل إلى رجل يتلاعب بالطلاق ويستعجل في الطلاق، ونظر إليه بعد أن طلق الطلقة الثالثة وقد فرق بينهما بحكم الشرع بفراق لا تحل به بعده حتى تنكح زوجا غيره، وينظر إلى حال الزوج وكيف أصبح في حسرة وفي ندامة، لأن الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، فلا يظهر فيها الندم مثل ما يظهر في الثالثة. فإذا رأى حاله، وقد حصل هذا، وكم في قصص الماضين وعبرهم حتى تغنى الشعراء بما حصل من الألم والشجا في الفراق. فهذا الفراق إذا اكتوى بألمه الزوج والزوجة حصلت المقاصد الشرعية وتحققت الغايات التي قصدت. فالله يعلم ونحن لا نعلم، وحكمه أتم وأسلم، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو سريع الحساب. فلا يستدرك أحد على الله ويقول أنا أردهما إلى بعضهما وأصنع خيرا، إنما إذا أراد الخير نصحت الزوجة ونصح الزوج، وذكر الزوج والزوجة، وذكر الأزواج والزوجات، وجعل هذا الأمر عبرة لهم، ففي ذلك من الخير والنفع للناس عامهم وخاصهم، ما الله به عليم، وبه يتحقق مقصود الشرع. فالحاصل أن هذا النوع من النكاح حرمه الشرع بهذه الصيغة، لعن الله. اللعن في لغة العرب الطرد والإبعاد. فإذا فعل الرجل فعلا وجنى جناية وتبرأ منه قومه أبعدوه وطردوه، فيقال له فيسمونه لعينا، يقال فلان لعين، أي مطرود من قومه وجماعته. فاللعن هو الطرد في لغة العرب. وأما في اصطلاح الشريعة إذا ورد اللعن، أعاذنا الله وإياكم من اللعن ومن أسباب اللعن، وأجارنا بوجهه العظيم من لعنته وغضبه وعقابه وشديد عذابه في الدنيا والآخرة ووالدينا والمسلمين. اللعن قالوا هو الطرد، فيه ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فالملعون مطرود ومبعد من رحمة الله. القول الثاني أنه مطرود من توفيق الله وهدايته، فقل أن يوفق للخير إذا أصابته اللعنة والعياذ بالله، تقفل في وجهه أبواب الخير، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار، كناية على أنهم لا ينتفعون بخير. فتجده يذكر بالآيات التي لو ذكرت لو عرضت على الجبال لانهدت، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية لا تؤثر به شيئا من اللعنة التي أصابته. وقيل وهو القول الثالث أنه الإبعاد والطرد من كل خير، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أعم هذه الأقوال. ولذلك بين الله تعالى أن من لعنه فلن تجد له نصيرا. فالملعون نسأل الله السلامة والعافية بلعنة الله يحرم من الخير وتقفل في وجهه أبواب الخير ولا يوفق للخير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا اللعن إذا تاب العبد من سببه وأناب إلى ربه فإن الله يتوب عليه. فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فمن تاب تاب الله عليه. وبعض الناس إذا سمع اللعن وما فيه ظن أنه قد انتهى كل شيء، والمنبغي إذا ذكر اللعن والغضب أن يذكر برحمة الله وأن من تاب تاب الله عليه. ولذلك قال تعالى فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنه إذا لعن الله أحدا لم يبق شيء في السماوات والأرض إلا لعنه، صلى الله السلامة والعافية. ثم قال إلا الذين تابوا. فمن تاب عن سبب اللعنة تاب الله عليه. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث دل على حرمة التحليل كما ذكرنا، وورود اللعن على هذا الفعل تترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو ضابط الكبيرة عند طائفة من العلماء أن الكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت العقوبة عليها في الدنيا كالحد أو في الآخرة أو فيهما معا، أو ورد عليها الوعيد بالغضب واللعنة ونحو ذلك، فكل هذا يوجب الوصف للفعل بكونه كبيرة. ولما ورد اللعن على هذا الفعل دل على أنه كبير من كبائر الذنوب. الأمر الثالث الذي يستنبط من لعنه عليه الصلاة والسلام أن هذا النكاح يعتبر فاسدا، وإذا كان فاسدا فإنه لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، ويجب على الرجل الذي عقد هذا العقد حتى ولو غير نيته فقال بعد أن كانت نيته أن يحللها وعقد عليها ثم دخل بها ثم رأى أنه يبقى معها، فإن عليه أن يعيد العقد من جديد، لأن هذا العقد فاسد في أصح قولي العلماء لما ذكرنا لورود هذا الحديث الشريف واشتماله على الوعيد عليه. وبناء على ذلك فنكاح المحلل نكاح فاسد ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية، سواء كان هذا التحليل باتفاق من الطرفين كأن يكون شرطا في العقد، أو كان ذلك دون اتفاق من الطرفين. المسألة الأخيرة، لو أن المرأة حينما طلقت ثلاثا كانت ترغب أن ينكحها أحد من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول، فهذا لا يوجب فساد العقد عند طائفة من العلماء، لأنه قل أن تسلم منه المرأة، ولذلك أمرها ليس كأمر الرجل، وإنما المرأة ليس بيدها عصمة، وهي والعصمة بيد الرجل. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة حينما دخل عليها عبد الرحمن بن الزبير: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فكشف عن مكنون قصدها صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ منه العلماء دليلا على هذه المسألة. ولكن ينبغي أن ينبه على أنه لا يجوز للمرأة أن تخدع الرجل، يعني تحمله هذه تحمله ما يتحمله الرجل في النكاح من أعباء النكاح ومؤونته لتخدعه بأنها تريده وترغبه، فهذا أمر يحتاج إلى نظر في المسألة، وينبغي أن يفصل فيه، لأنه لا يجوز شرعا، فنصوص الشريعة دالة على حرمة الغش، لأنها في هذه الحالة قد غشته وأظهرت له خلاف ما تبطنه من أنها لا تريده ولا تريد أن تستمر معه في العشرة، فهذا أمر هو الذي ينبغي بحثه في هذه المسألة من حيث الحكم بإطلاق الجواز، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء، وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. هذا سائل يقول: نحبك في الله، ثم يقول: اشتريت سلع كثيرة ولا أعلم أسعارها، ولكن علمت مجمل السعر، فما حكم ذلك؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشترط في صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، ولا يجوز بيع المجهول، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المجهول، وهو الذي يوصف عند العلماء ببيع الغرر، لأنه يشتمل على المخاطرة، سواء كانت الجهالة لعين المبيع، أو كانت جهالة لنوعه، أو كانت جهالة لقدره وصفته، فهذه كلها جهالات مؤثرة وتوجب الحكم بفساد البيع، لأنها من بيوع الغرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وكذا فبيع الحصاة يقول له: أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي، فلا يعلم قدر المبيع. وهكذا لو قال له: أبيعك سيارات، أو أبيعك عددا من السيارات، أو هذا العدد من السيارات ب100,000، ثم يعطيه كشفا وهو لا يعلم السيارات، ولم يطلع على نوعها، ولم يعرف صفتها، ولم يعلم ما فيها هل هي سالمة من العيوب أو لا، فهذا كله من البيع المحرم. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، ومن صوره بيع الجنين في بطن الناقة، لأنه مجهول ولا تعلم صفته. فإذا قال له أبيعك سيارة بمئة ألف لم يصح حتى يبين نوعها وصفتها بما تزول به الجهالة ويعرف به قدر المبيع، هل يستحق الثمن أو لا يستحق. فالشاهد أن بيع المجهول لا يجوز. لكن لو أن الفاتورة كتب فيها التفصيل للمبيعات كلها، وهذه المبيعات معروفة بالعرف وهو يعرفها، مثلا حينما يقول له كرتون من نوع كذا من التونة، أو كرتون من نوع كذا من الأرز، أو كرتون من نوع كذا من السكر أو الشاهي، وهو معلوم هذه الأنواع ومعلوم قدرها، فهذا لا بأس به إذا ذكر العدد. فإذا أعطاه مجمل المبيعات كلها بأعدادها بفاتورة مفصلة فلا حرج، والله تعالى أعلم.